كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إبنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية. ونحن نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذا البلد وأهله فرجا قريبا غير بعيد وعاجلا غير آجل، فرجا محفوفا بألطافه الخفية. سواء علاقة الأفراد مع بعضهم البعض أو علاقة الأسر فيما بينها وبين أفرادها أو علاقة المجتمع، الحاكم فيها شيء واحد: ما التزمنا جميعا أفرادا وأسرا ومجتمعات بالائتمار بأمر الله عز وجل أو الانتهاء عن نهي الله عز وجل، فنحن في سعادة وفي خير. وما تحلل الأفراد أو الأسر أو المجتمعات من الانضباط بأمر الله عز وجل، وما ابتعدت هذه الأفراد أو الأسر أو المجتمعات عن أوامر الله وعن نواهيه، فإن الفرد والأسرة والمجتمع سيدفع ثمن ذلك غاليا. سورة الطلاق التي نفسر فيها تصريح بهذا الذي أقول لكم، بأن علاقة الأسرة مع بعضها البعض إذا انضبطت بالشرع فإنها تحيا في أمان وفي وئام وفي سعادة في الدنيا، وتنطلق بعد إلى سعادة في الآخرة. وكمثل الأسرة، المجتمع عندما ينضبط بأمر الله عز وجل فإنه يعيش في سعادة وهناء وراحة، ثم يمضي نحو الآخرة إلى سعادة وهناء وراحة. الآن بالعكس، سورة الطلاق تقول لنا إذا تحلل الزوج أو الزوجة وهرب الزوج والزوجة من الانضباط بأمر الله عز وجل، فإن الأسرة ستنهدم، وأن أواصر هذه الأسرة ستتفكك، وأن الروابط الأسرية ستتحلل. ويقرأ لنا القرآن الكريم ويخبرنا رب العالمين أن كحالة الأسرة حالة المجتمع. عندما المجتمع لا ينضبط بأوامر الله عز وجل فالمجتمع كله سيدفع ثمن هذا التفلت من أمر الله عز وجل. تعالوا، وقد وصلنا في تفسير سورة الطلاق إلى الآية 8 و9، تعالوا نستمع إلى ترتيل لآيات سورة الطلاق ثم نمضي في تفسيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. هذه هي آيات سورة الطلاق كما سمعتم أيها الإخوة، وهي 12 آية. هذه الآيات قسمان اثنان. القسم الأول آيات سبعة تتحدث عن العلاقة الزوجية في مرحلة الطلاق، والقسم الثاني آيات خمسة تتحدث عن قرى، عن مجتمعات التزمت بأمر الله أو خالفت أمر الله عز وجل. الآن ما الرابط بين حديث الله عز وجل جل جلاله في سورة الطلاق، حديثه عن الأسرة ثم حديثه عن المجتمع؟ الرابط أظن واضح، ما المجتمع إلا مجموعة أسر. ثم إن قوانين الله عز وجل قوانين عامة ناظمة للأفراد وللأسر وللمجتمعات، وقوانين الله عز وجل لا تحابي أحدا ولا تميل باتجاه أحد ولا تماري أحدا، سواء كنت فردا أو كنت أسرة أو كنت مجتمعا، إذا التزمت المقدمات ستنال النتائج. يعني المعدن يتمدد بالحرارة، هذا قانون إلهي موجود في الشرق وموجود في الغرب وموجود بالشمال وموجود بالجنوب، لا يحابي أحدا ولا يماري أحدا، هذا قانون أرضي وقانون فيزيائي. المعادن تتقلص بالبرودة، مثلا الماء يغلي في درجة حرارة 100، هذا قانون عام موجود وين من كان. الآن كالقوانين الكونية هناك قوانين تشريعية، مثلا من قوانين الله عز وجل إنه لا يفلح الظالمون، هذا قانون لا يحابي أحدا ولا يماري أحدا ولا يميل مع أحد ولا يترك أحدا، سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب، سواء كان فردا أو كان مجتمعا أو كان أسرة. إنه لا يفلح الظالمون 4 مرات في القرآن الكريم جاءت. لذلك أيها الإخوة، ما تشاهدونه وما ترونه، الظالم لا يفلح أبدا. ومعنى يفلح في اللغة يعني لا يفوز، ومعنى يفلح في اللغة يعني لا ينجح، ومعنى يفلح في اللغة يعني لا يستمر في النعيم. مر على هذه الأرض من مر من أناس صالحين وأناس طالحين، من أناس أتقياء وأناس فجار، الظالم لم ينجح مهما تحرك، مهما قال، مهما صال، مهما جال. القانون الإلهي لابد أن يتمدد المعدن بالحرارة 100%. ما بيصير معدن عرضته الحرارة ما يتمدد. لو قلت للدنيا كلها اجعلوه لا يتمدد سيتمدد، هكذا يقول القانون. الآن من ظلم إنه لا يفلح، لعله يضحك اليوم، لعله يسر اليوم، لعله يرتاح اليوم، لكن القانون يقول إنه لا يفلح هذا الظالم. مثلا هذا قانون من قوانين الله عز وجل في هذا الكون، قوانين هذه تشريعية ناظمة للكون كله. لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قد نرى الذي يمكر السوء ربما في مطلع الأمر مكره يمضي، لكن في النهاية لا يحيق، يعني لا يحيط المكر السيء إلا بأهله. ستدور الدائرة على من مكر سوءا بغيره ويقع في مكره، سواء كان فردا أو كانت أسرة أو كان مجتمعا. قوانين الله عز وجل قوانين عامة. لذلك ما الرابط في سورة الطلاق بين العلاقة الأسرية؟ 7 آيات تتكلم عن العلاقة الأسرية في حالة الطلاق، وعن ثم تتكلم عن المجتمع والقرى، تقول وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ما الرابط بين العلاقة في الطلاق في الأسرة والحديث عن قرى عتت عن أمر ربها؟ العلاقة واحدة والقانون واحد. الأسرة إذا انضبطت بأمر الله، الزوج عند الطلاق أو عند الزواج، الزوجة عند الطلاق أو عند الزواج انضبطت بأمر الله عز وجل، ستسعد الأسرة مع بعضها البعض وسيسعد هؤلاء الأفراد. كذلك المجتمع إذا انضبطوا بأوامر الله بالحلال والحرام، بإحقاق الحق وإزهاق الباطل، فإنهم سيعيشون في سعادة وفي راحة، والعكس بالعكس. وربنا يقول وكأي من قرية، يعني وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. النتيجة عتت يعني خرجت عن أمر ربها ورسله، يعني تركت أوامر ربها وأوامر رسله، يعني طغت وبغت. قال الله تعالى فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وثقوا يا أيها الإخوة والله في هذه الأزمة، نسأل الله عز وجل فرجا لهذا البلد وأهله قريبا غير بعيد، في هذه الأزمة من يعتو، من يطغى، من يبغي، من يفسد، من يعتو عن أمر ربه، من يطغى عن أمر ربه، من يخالف أوامر ربه، الله يقول فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ما تظن بأن الأمور، الله عز وجل في القرآن الكريم يقول إن ربك لبالمرصاد، الله يرصد ما يحدث وسيحاسب كل منا على ما يفعل. وهذه الأزمة مع شدتها ومع ألمها ومع ما ينتاب القلوب من ضيق ومن كرب، والله رفعت أناسا لتجعلهم في مصاف الملائكة أو قريبا منهم، بالمقابل هبطت بأناس إلى أسفل السافلين. يعني ألا تعجبون من امرأة وضع المعاش بسيط وهي من أسرة فقيرة، لكن رأت ما رأت من أسر أخرجت من بيوتها ومن أسر تضررت. طيب هي تريد أن تساعد هؤلاء الناس، ماذا تفعل؟ والله جاءت لتقول، تقول إنها فقيرة لا تستطيع أن تقدم شيئا من المال، لكن ابنتها امرأة مرضع، ابنتها مرضع، تقول إذا كان في طفل فقد أمه وهو رضيع، لو كان من الممكن أن يعني تتواصل مع هذا الطفل من أجل أن ترضعها ابنته، أن ترضعه ابنتها. يعني من أين جاءت بهذه الفكرة هذه المرأة؟ تريد أن تقدم أي شيء. والله بلغني في منطقة فقيرة جدا ونائية جدا، ويعني لو أراد واحد منكم الآن أن يتصدق أو أن يدفع زكاة من 10 سنوات يذهب إلى تلك المنطقة ليساعد هذه الأسر الساكنة في ذلك في تلك الأحياء، بسيطين جدا جدا. جارات يجلسن مع بعضهن في الصباح، قلنا لبعضهن وهن فقيرات كلهن في منطقة فقيرة، قلنا نحن لابد أن نساعد يعني هذه الأسر المتضررة، ماذا نفعل؟ ماذا نملكهم؟ لا يملكون شيئا. قررنا مع بعضهن البعض غدا هكذا أنه في اليوم الثاني سيطبخن طبخة مشتركة ويكون الكمية كبيرة من أجل أن تقتطع كل واحدة من طعامها وطعام أولادها شيئا من هذه الطبخة من أجل أن يقدم لهذه الأسر المتضررة في المدارس أو في غيرها. وهكذا أيها الإخوة والله تجدون في أناس رفعوا عند الله عز وجل مكانة عالية، والله بعض أصحاب البيوت مشكورين قدموا بيوتهم لمساعدة أسر متضررة وبدون أجار، ليسوا عشرات ولا مئات، أكثر من هذا العدد. طيب بعض الأسر مديرة مدرسة عندها أيتام، هي تربي أيتامها، زوجها قد مات وهي مديرة لإحدى المدارس، عندها بيت، هي تعيش مع أولادها الأيتام تربيهم بمعاشها الوظيفي، وعندها بيت تؤجره ب15,000 ليرة سوري، تضم ال15,000 ليرة سوري زائد معاشها الوظيفي، تعيش مع أولادها في البيت على تربية أولادها والعناية بهم. جاءت أسرة متضررة لتستأجر منها البيت الذي تؤجره، قالت لهم أنا بالعادة بأجر هذا البيت ب15,000 وأنفق هذا المال على أسرتي، لكن الآن في أزمة وأنتم وقع عليكم ضرر، أنا سأقدم لكم هذا البيت ب8,000 ليرة سوري، هذا ما أستطيع وهذه قدرتي، وسأحاول ضغط مصاريفي في بيتي أنا وأولادي لنستطيع أن نعيش بما بقي. مع أنه يعني هي تستطيع أن تأخذ 15,000، لكن أرادت أن تفعل شيئا. الله عز وجل يقول فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى، رسائل وقرآن وتعليمات من أجل أن تقتربوا من الله عز وجل سواء كنتم في أزمة أو في غير أزمة. هل هناك أناس ارتفعوا في هذه الأزمة مكانا عليا؟ في أناس يساعدون الآخرين بجاههم، في أناس يساعدون الآخرين بمالهم، في أناس يساعدون الآخرين بصلاتهم الاجتماعية. والله أحد الإخوة قال لي وقد وسع الله تعالى عليه، قال أنا عندي في معملي يعني مكتفي من العمال، وخاصة في هذا الوقت حتى عمالي الموجودين يعني بالكاد هم يعملون، لكن أنا أبقيتهم وأعطيهم الأجور. ما اكتفى بهذا الشيء، تواصل مع أناس وقال أنني بحاجة إلى 20 موظفا، قال عينت عندي 20 موظفا وهؤلاء الموظفون 20 لا حاجة حقيقية لي بهم، قال لكن لأنني علمت بأن أناسا تركوا أعمالهم جاء بهم إلى معمله وصار يعطيهم رواتب شهرية مع أنه ليس يعني محتاجا لكثرة عملهم، لكن يريد أن يساعد هؤلاء الناس المتضررين. هذه الأزمة مرة ثانية أيها الإخوة رفعت أناسا إلى مراتب عاليات ببذلهم الخير والبر والمساعدة للآخرين. أشخاص عندهم ممكن يكون عنده سيارة، تراكضوا مراكضة إذا شافوا أسرة متضررة ليحملوها ليساعدوها ليوصلوها إلى يعني مكان، إلى مأوى معين ضعف أو قوي حسن أو لم يحسن، المهم لا يبقوهن أو لا يبقوا هؤلاء النساء أو هؤلاء الرجال أو هؤلاء الأطفال في الشوارع. في شباب، في فتيات يتطوعن الآن في أعمال خيرية الله بها عليم. طيب الآن هذه زمرة من الناس، نزلت أزمة، انضبطوا، هذا أمر من أوامر الله، مساعدة بعضنا البعض والتعاون فيما بين بعضنا البعض والتراحم فيما بين بعضنا البعض والتناصر فيما بين بعضنا البعض والتعاضد فيما بين بعضنا البعض، هذا على مستوى المجتمع يخفف الأزمة ويريح الناس ويخف وطئة هذه الأزمة. هناك أناس عملوا بهذا المجال ولا زالوا يعملون وارتفعوا مكانا عليا عند الله عز وجل. هلأ بالعكس هناك أناس فعلوا باتجاه الآخر، ورب العالمين يقول في سورة الطلاق ونحن وصلنا إلى الآية 8 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. ومرة جديدة هذا القانون له صلة بالقرى وله صلة بالأسر وله صلة بالأفراد. الفرد الذي يعتو عن أمر ربه، الأسرة التي عتت عن أمر ربها، المجتمع الذي عتى عن أمر ربه، الله عز وجل قال فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لئن قلت لكم بأن أناسا أعطوا بيوتهم لأسر متضررة بدون إجارة، ما أخذوا إجارة على الإطلاق، وأنتم تعلمون كثيرا منهم، ولئن قلت لكم بأن بعض الأسر كان أجار البيت ممكن يكون 40,000 صار أجره ب20,000 وكان أجار البيت ب15,000 صار أجره ب8,000، صحيح هذه مجموعة من الناس، لكن بالمقابل يوجد أعداد من الناس فعلوا بالعكس، يعني كان أجار بيته 20,000 صار بده 30,000 في هذه الأزمة. يا أخي لماذا تزيد؟ عجبك عجبك، ما عجبك الله معك، يعني سيأتي غيرك. إنسان كان عماله يخدمونه طيلة 20 سنة وله من الثراء الله به عليم، لما صارت هذه الأزمة قرر إغلاق كل المعمل، سكر المعمل وأمضى هؤلاء العمال، مضوا باتجاه بيوتهم. عنده 200 عامل، 200 عامل ذهبوا إلى بيوتهم، جلسوا في البيت. طيب 200 عامل يعني 200 أسرة في ورائهم. طيب يا أخي ما عليه إذا ساعدت هؤلاء العمال وبذلت لهم ولو من يعني أرباحك الخاصة؟ خلي بهذه السنة أنت لا تربح، صار لك 20 سنة عم تربح. في أناس والله فعلوا بهذه الطريقة، أنه أخي أنا الحمد لله صار لي 20 سنة عم بربح، هذه السنة ما بدي أربح، كل ما يأتيني من العمل خلي بكفي أجارات للعمال منيح، وحتى إذا ما كفى أجارات العمال يدفع من جيبه. والله واحد رجل صاحب معمل جمع عماله قال يا شباب أنا في هذا العام الآن ما أحقق أرباحا على الإطلاق، وأنا الآن لا أريد أرباحا، لكن المهم أريدكم أن تعملوا لأجل أن نأخذ هذا المدخول ويوزع عليكم ولو لم أربح أنا شيئا. بالطبع هو عنده خسارات تعتبر من جراء هو هذا المكان الذي جمده وهذه المكانات التي جمدها وربما فواتير الكهرباء وما شابه، لكن ما عليه يا أيها الإخوة أن نحمل الأزمة مع بعضنا البعض، أن نتكاتف مع بعضنا البعض. طيب إذا واحد لا ما أراد أن يفعل هذه الطريقة، خلاص هو مو مستعد أن يساعد الآخرين، سكر هذا المعمل، هو عنده دخل آخر من مكان آخر، وصرف 20 عاملا أو 100 عامل أو 200 عامل صرفهم إلى بيوتهم. طيب هذا ما حمل مع الناس، كيف الناس ستحبه؟ كيف الناس ستكن له خيرا؟ كيف الناس ستكن له برا وقد فعل من السوء ما فعل؟ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، هذه هي النتيجة. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. فمن ذهب باتجاه أذية الناس، بعض الباعة السلعة عنده يا أخي حق 40 ليرة هكذا يعني ثمنها الطبيعي، لكن يشاهد بأن هذه السلعة قلت في السوق، جواره ما عنده من هذه السلعة، صار بده يبيعها 60 ليرة سوري. طيب لما تبيع ب60 ليرة سوري وثمنها 40 ليرة سوري؟ لما إذا كنت أنت اشتريت كيلو الخضار مثلا من 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 سوق الجملة ب50 ليرة ليش تريد أن تبيعه وأنت ب80 ليرة سوري؟ طيب خلاص اشتريته ب50 ليرة اربح 5 ليرات سورية. بيقول لك يا أخي هلا أزمة وما حدا دريان بحدا وما بنعرف شو بتصير الأيام، وخذ ما شئت ودع ما شئت. صحيح كل هذا الكلام لو لم يكن هناك رب للعالمين جل جلاله، صحيح كل هذا الكلام لو لم يكن هناك حساب يحاسب عليه الناس عامة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. والله إذا سمحتوا ضعوا خطا تحت كلمة أعد، تخيلوا أن الله يعد، معناته الأمر خطير جدا. أعد الله لهم عذابا شديدا. يختم الله عز وجل هذه الآية الثلاثة بقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب. انتبهوا يا جماعة يا أصحاب العقول، يا عبادي الذين خلقت لكم عقولا وقلوبا تفكروا وتحسوا بها، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى. طبعا بس إذا إنسان ما في إيمان كيف يستجيب لأوامر الله عز وجل؟ فالله عز وجل يقول قد أنزل الله إليكم ذكرى. ذكروا أيها الإخوة، وتعلمون بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم بعد ما تلقوا في مكة ما تلقوا من الأذية ومن السوء من قريش، هاجروا إلى الحبشة وسمعوا أن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. الآن نزلوا في الحبشة، ملك الحبشة النجاشي علم بهم وأخبر خبرهم بأن هناك جالية، هناك مجموعة، هناك أناس سافروا من مكة لأنهم ظلموا في مكة إلى الحبشة. الآن أهل مكة المشركون أرادوا أن يلاحقوا هذه المجموعة التي هاجرت إلى الحبشة حتى في الحبشة من أجل أن يضيقوا عليهم. ماذا فعلوا؟ فكروا عمرو بن العاص قبل إسلامه كان له صلات تجارية مع الحبشة، وبالجملة له علاقة مع جلساء الملك، وبالجملة في له معرفة مع الملك النجاشي. فسافر عمرو بن العاص برفقة من معه أو عدد من التجار، ومضوا باتجاه ملك الحبشة النجاشي. الآن تواصلوا مع حاشية النجاشي وبروهم وأكرموهم وقدموا لهم الهدايا، طبعا نوع من أنواع الرشوة. ثم جلسوا إلى النجاشي وقالوا له: يا أيها الملك، في عندنا مجموعة من قومنا هربت إليك، وهذه المجموعة مارقة، وهذه المجموعة شريرة، وهذه المجموعة سيئة، سفهت أحلامنا، تكلمت على آلهتنا بسوء، فرقت بيننا وبين أهلنا، نحن نريدك أن تطردهم من بلدك، طبعا كذبا واعتداءا وإفكا كما تعلمون. لأن انظروا أيها الإخوة، القانون الإلهي: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لا يحق المكر السيء إلا بأهله. مهما دبر أهل السوء سوءا، مهما دبر أهل الفجور فجورا، فربك فوق الجميع، وربك محيط بالعباد، والله محيط بعباده. الآن النجاشي استدعى هؤلاء الذين جاءوا من مكة إلى الحبشة، الصحابة يعني استدعاهم. ما كان في طريقة أن يجلس هؤلاء الصحابة مع الملك إلا بهذا الترتيب الذي رتبه رب العالمين، لكن أهل الشر يظنون أنهم بشرهم يسيئون للحق، ولو علموا أنهم يخدمون الحق لما خدموه. والله ما من حركة يتحركها أهل الباطل اليوم والبارحة وغدا، ما من حركة يتحركها أهل الباطل إلا وهم من حيث لا يشعرون يخدمون الحق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل للكافرين أمهلهم رويدة. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما كان في طريقة لأن يجتمع هؤلاء الصحابة مع النجاشي، هم ناس بسطاء كيف يجتمعون مع الملك، إلا بهذه الطريقة. راح عمرو بن العاص أراد أن يفسد العلاقة بين النجاشي وبينهم، بين إقامتهم في هذا البلد الجديد، وإذا بالملك يستدعيهم. قال: يلا حدثوني ماذا عندكم؟ فحدثوه بالأمر كيت كيت كيت، وتعرفون الحادثة. فما كان من النجاشي النصراني المرتبط بنصرانيته إلا أن أثنى عليهم وأثنى على ما حملوه، ورد عمرو بن العاص مع هداياه وقال: هؤلاء يعيشون في بلدي معززين مكرمين. وأخذ هؤلاء الصحابي يعني كما نقول الآن، أخذوا فيزا مفتوحة في راحة واطمئنان أن يعيشوا في الحبشة. الأمر أكثر من هذا، ويمكرون ويمكر الله. تذكر كتب التراجم بأن عمرو بن العاص مع الأيام، تعرفون سيدنا عمرو بن العاص لم يكن مسلما ثم أسلم، مع الأيام أسلم. كيف أسلم عمرو بن العاص؟ احذروا، حناخد الفاصل وحب لكم بعدين كيف أسلم سيدنا عمرو بن العاص.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
إذن أيها الإخوة، سيدنا عمرو بن العاص لم يكن أول شيء من الصحابة، كان من المشركين ومضى إلى ملك الحبشة من أجل أن يفسد العلاقة بين ملك الحبشة وبين الصحابة الذين هاجروا إليه. وتمر الأيام ويسلم عمرو بن العاص. كيف أسلم عمرو بن العاص؟ تروي كتب التراجم والسيار أن الذي أقنع عمرو بن العاص بالإسلام إنما هو النجاشي. النجاشي ملك الحبشة الذي ذهب عمرو بن العاص لإفساد العلاقة بينه وبين المسلمين، هو نفسه الذي أقنع عمرو بن العاص بالإسلام، واجتمع إليه وقال: يا عمرو، ما كنت، عمرو بن العاص كان ذكيا جدا، كان داهي من دواهي العرب، قال: يا عمرو، ما كنت أظن بأن عقلك لا يرشدك إلى هذا الدين الجديد. ولا زال يحدثه عن الإسلام حتى أسلم عمرو بن العاص. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يا أيها الإخوة، في هذه الأزمة التي نزلت بنا ونحن نسأل الله عز وجل أن يرفعها عنا قريبا غير بعيد، الناس فرزوا إلى أناس كثيري الخير وإلى أناس نسأل الله السلام كثير الشر. تعالوا كلنا نتحرك باتجاه الخير ونساعد في فعل الخير، ولنستمع إلى آيات الذكر. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أنا أريد أن أذكركم بشيء عند كلمة فاتقوا الله. كم مرة وردت فاتقوا الله في سورة الطلاق؟ سورة الطلاق 12 آية. سورة الطلاق عبارة عن صحيفة مؤلفة من وجهين، هذه هي سورة الطلاق. كم مرة ذكر التقوى في سورة الطلاق؟ تخيلوا، 5 مرات خلال 12 آية، 5 مرات، يعني كل آيتين آيتين ونص في ذكرى أو تذكير بالتقوى. ما هي التقوى؟ بأخصر تعاريفها هي أن يراك الله حيث أمرك، أن يفتقدك حيث نهاك، أو هي فعل المأمورات وترك المنهيات. إذا أمرك أن تكون مع أهل البر كنت، إذا نهاك أن تكون مع أهل الإثم كنت، إذا أمرك أن تكون مع أهل الحق ونصرة المظلومين كنت، إذا نهاك أن تكون مع أهل الباطل والظالمين لم يجدك. أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، فعل المأمورات وترك المنهيات. 5 مرات في سورة الطلاق الله يذكرنا بالتقوى. وبحب ذكركم بهذه المواطن الخمسة. قال الله تعالى في الآية الأولى واتقوا الله ربكم، في الآية الثانية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إذا سمحتوا يا أيها الإخوة تعالوا نتذكر حتى نحن في هذه الأزمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الناس في ضيق أفرادا وأسرا ومجتمعات، طيب كيف المخرج؟ ومن يتق الله، شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا جاءتني رسالة من نساء 4 وهن أخوات طاعنات في السن، أنا ما بعرفهم بالمناسبة، طاعنات في السن غير متزوجات. قلنا لي في الرسالة هنن أخوات 4 غير متزوجات طاعنات في السن، وبعضهن كانت موظفة عندها معاش وظيفي. قالت لنا إخوة ذكور 3، إخوتنا الذكور مات أبونا وأمنا، أبونا ثري جدا لكن قبل وفاته كان قد ترك لإخوتنا الذكور العقارات والمعامل والمصانع، وللبنات 4 كتب لهم بيت في حي من أحياء مدينة دمشق. بس لما مات الأبو الحصص الأرثية كانت موزعة طبعا، وهذا خطأ، هي رسالة الآن للآباء وللأمهات، لا يجوز لك شرعا أن تكتب لأولادك الذكور وتترك بناتك بدون شيء. لا يجوز لك أنه تقولي والله العقارات للصبيان والذهبات للبنات. طيب العقار حقه 10 مليون، الذهبات كلها حقه 500 ألف ليرة سوري، كيف تجعلين الذهب للبنات؟ بعدين من 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 خول لأحد أن يوزع الإرث في حياته لأمر بعد موته؟ خلاص أنا إذا مت الشرع هو الذي يوزع لابني ولبنتي ولأمي ولزوجتي ولأبي، خلاص الشرع هو الذي يوزع. المهم هذه الرسالة والله يا أخوان التي جاءتني، 4 بنات طاعنات في السن يسكننا مع بعضهن البعض في بيت في حي من أحياء دمشق، ورثوه عن أبيهم أو أبوهم أعطاهم إياه في حياته من زمن. الأولاد الشباب لهم معامل، لهم عقارات، لهم الله به عليم من الأموال. والله كتبنا يقولنا يا أستاذ نحن الآن في حاجة، معاش الوظيفي لأختنا اللي تقاعدي أو لأختنا ما عم بكفينا، أخوتنا الذكور لا ينفقون علينا شيئا وعندهم من الأموال ما الله به عليم، ويكتبوا أموالهم لزوجاتهم ولأولادهم ويتمتعون ونحن بدون شيء. والأكثر سوءا وشدة الآن بأن تخيلوا يا جماعة نحن في أزمة، جاء الأخوة الشباب 3 إلى أخواتهم البنات ليقولوا لهم أو لهن أنتوا هذا البيت اللي ساكنينه نحن إلنا حصة فيه لأنه أبوكم أعطاكم إياه في حياته وكان لازم يكتب لنا، لذلك دبروا حالكم نحن لازم نأخذ حصتنا من هذا البيت. البنات يقولنا والله لئن خرجنا من هذا البيت لنبقى في الشارع، ونحن أخواتنا ما يعطونا شيئا ولا يساعدونا. طيب يا جماعة أيعقلوا نحن في أزمة وفي شدة، والرجل يحنو على الغريب، والإنسان يساعد البعيد، أختك أختك من أمك وأبيك، وهذه أختك لها حصص، كيف أنت أخذت المعامل والعقارات وتركت البنات بدون شيء؟ ثم تأتي لتخرج هؤلاء البنات الكبيرات غير المتزوجات من البيوت. ثم دعني من كل هذا الكلام، هب بأن أباك لم يخلف لك شيئا، لا لك ولا للبنات، وهؤلاء البنات أخواتك البنات غير مزوجات، قل لي بربك نفقتهن على من؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا معنى تقوى الله عز وجل يا أيها الإخوة. إذا كنا نتحدث عن علاقات أسرية، إذا كنا عم نتحدث عن صلاة، فتقوى الله هي تحسين الصلاة وإتقان الصلاة. لكن إذا عم نتكلم عن علاقات بين المجتمع، تقوى الله أنك تنفق على أخواتك البنات. هب بأن أباك لم يخلف لك شيئا، لا لك ولا لإخواتك البنات. نفقة البنات على من؟ البنت عندنا في الإسلام أيها الإخوة مكفولة من صغرها إلى وفاتها. يعني إذا كانت صغيرة نفقتها على أبيها، إذا تزوجت نفقتها على زوجها، إذا بلغت من السن عتيا ومات زوجها نفقتها على أولادها، إذا لم تكن متزوجة بالأصل وأبوها متوفى نفقتها على إخوانها الذكور. هؤلاء الذكور الواجب الشرعي عليهم أن ينفقوا على أخواتهم، على أخواتهم البنات. ولنفترض هالأخوات البنات ما عندهم بيت، يجب على أخوها إذا كان ثريا أن يؤمن لها سكنا، أن يشتري لها بيتا. فما بالك بأخ يخرج أخته البنت الطاعنة في السن من البيت، قال أنتوا الأربعة أبوكم في حياته كتب لكم البيت، نحن بيطلعنا من هذا البيت. طيب وماذا عن المعامل اللي عندك؟ وماذا عن العقارات التي عندك؟ 5 مرات في سورة الطلاق تكلم الله تعالى عن التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إني لا أسمع عن أسر تتشاطر مع جوارها لقمة الطعام التي تأكل، والله هدون يستمطرون فرج الله عز وجل، لأن الله يقول هيك، ومن يتق الله يعني ينضبط بأوامر الله، وهذا من التقوى، هذا التعاون، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان وحدة ثالثة في سورة الطلاق، كمان في الآية رقم 4، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. مهما ضاق الأمر، مهما اشتد الأمر، الله يجعل لك يسرا، بس أنت عليك أن تتق الله. الله عز وجل قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية سورة يونس، في سورة يونس رب العالمين ذكر قصة سيدنا نوح مع قومه الذين ظلموا وأساءوا وفجروا، طيب، وذكر قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون الذي طغى وبغى وتجبر وأساء، طيب، وذكر قصة سيدنا يونس. ختم الله عز وجل سورة يونس بقوله، سأخبركم بقول الله تعالى بعد ما أخذ الاتصال. ألو نعم.
ألو يعطيك العافية.
يا أهلا وسهلا، عفاكم الله.
الله يوفقك دكتور، ولو مقاطعة عن حديثك وأنه خارج ما بعرف الموضوع، بس كنت عم تحكي هلأ عنه تبع كتابة للصبيان والبنات وهيك شيء. طيب. بدي أسألك، إذا الأب هلأ على حياة عينه وما كتب شيء، بس عطى الصبيان كل واحد بيت وسيارة بدون ما يكتبهم اسمه، ما صار في شيء للبنات يعني، بس مثلا يعني شو بقدر يعني مثلا، مظبوط هالشيء هي؟
لا طبعا غير مظبوط. يعني كيف ينتفع الشباب ولا تنتفع البنات؟
إيه، قال هو مو مكتوب شيء باسمه.
طيب بس نحن لابد أن نكرم البنات بشيء. إذا سمحتي نوطي صوت الراديو من عندك.
أي مشكلة.
هلأ أيها الإخوة، يعني أنا مثلا أكرمت، صحيح أنا ما كتبت، هذا شيء جيد، أن لا أكتب لأي ولد من الأولاد باسمه شيئا، بحيث إذا أنا توفاني الله عز وجل غدا يتقاسمون الإرث كما أمر الله عز وجل. بس مع هيك لنفترض أنا قدمت لابني مثلا بيتا سكن به هو وزوجته 10 سنوات مثلا على سبيل المثال، وابني الثاني كمان قدمت له محل اشتغل فيه 15 سنة،
صعب بقى يعطي البنات مثلا مثل الصبيان.
طيب ماشي الحال، إذا ما بدنا نعطيهم مثلهم، بس لابد أن نكرمهم. يعني أنا أعطيت ابني بيت حقه مثلا 2 مليون، الأول، والثاني أعطيته محل حقه مليون، والثالث أعطيته أو مو أعطيته، يعني يستفيد منه أقل شيء. يعني هب بأنني أنا لو كان مستأجرا هذا لأعطاني خلال 10 سنوات مثلا مليون ليرة سوري، فكأنه أنا مثلا يعني أعطيت ابني هذا مليون ليرة سوري، خليني أعطي البنت أعطيها 500,000 ليرة سوري للذكر مثل حظ الأنثيين.
بيقولوا لك إنه والله هلأ دوبنا خلينك فيه مشان يتزوج ويفتح عائلة، وبعد أنتي مو مشكلة، هلأ مدبرة حالك ماشي حالك.
منيح هذا الكلام. هلأ نحن نتعاون مع بعضنا البعض، بس أنا لابد أن أكرم بنتي. يعني بنتي عندما تتزوج مثلا ممكن أن أشتري لها ذهبا، وحتى بقول له لابني بقول له تعال يا بابا أنت قاعد بهذا المحل، وهذا المحل لو أنا أجرته كذا. طيب الآن أختك البنت مثلا بدها تتزوج، انت لابد ان تهديها، ممكن الاخ يهدي يعني يهديها وبيقطع عن حاله معلش ويقطع عن زوجته حتى يقدم شيئا لاختي. هلا اذا هي سامحته، اذا هي قالت له طيب انا قبلت الهديه ثم هذه لك، خلاص هذه
يعني
صارت متبرعه.
يعني بيقولوا على قولت انتم مكتفيين، ازواجكم بيكفوكم، ما في داعي.
هذا ما بيمنع الحقوق أن تؤدى. يعني ممكن واحد يكون معه 100 مليون ليرة سوري وأنا أخذ منه 10,000 ليرة سوري، هذا لا يعني أنه أنا ما رد له 10,000. 10,000 بدي أرجع له إياها لو كنت أنا أفقر الناس وكان هو أغنى الناس، هذا حقه. فالآن هو بالأسرة، العلاقات الأسرية يعني بين الزوج وزوجته، بين الأخ وأخوه، بين الأم وأولادها، بين الأب، يعني هي ليست محكمة بحيث يعني يكون في شيء فاصل.
يعني ما حيطلب،
بس
ما
بالمقابل
يعني ما الحمد لله.
بس بالمقابل لابد أن يكون هناك إيش يعني ذوق من كل طرف تجاه الطرف الآخر. لما الأخت يعني لا تطالب بشيء من والدها، هذا ما بيعني أنه الأخ يعمل حاله ما له شايف، لابد أن يقدم لأخته شيئا تعويضا. أو الأب معلش، هلا الأب لنفترض الأب كل ما يملكه يستطيع أن يقدمه لأولاده مثلا 3 مليون، وعنده صبيين وبنت، خلاص يعطي الولد مليون ويعطي الولد الثاني مليون ويعطي البنت 500,000. يعني ما يعطي كله للذكور، كل شاب يعطي 1.5 مليون ويترك البنت بدون شيء. ما استطاع يتوخى العدل. أهلا وسهلا.
ماشي شكرا.
أهلا أختي، الله يسلمكم. في سورة يونس بعد أن ذكر الله تعالى لنا قصة سيدنا نوح مع قومه وكيف أذوه وكيف فجروا وظلموا، بعد أن ذكر الله تعالى لنا قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون، كيف فرعون تجبر وطغى وبغى وأفسد وأساء للعباد، بعد أن ذكر الله تعالى لنا قصة سيدنا يونس عليه السلام مع قومه وكيف الفجر منهم والكفر والظالمون لم يستجيبوا له، ختم الله سورة يونس بقوله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. نحن أيها الإخوة في هذه الأزمة ماذا نفعل؟ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. ماذا أوحى الله إلينا؟ واتبع ما يوحى إليك. أوحى الله إليك أن تكون مع أهل الحق ومع أهل الخير ومع أهل البر، فما استطعت أن تكون بارا خيرا متعاونا متعاضدا متراحما متناصرا مؤيدا للحق وأهله فكن. طيب طال الأمر واصبر حتى يحكم الله. طيب ماذا العاقبة؟ والله خير الحاكمين. اعلم بأن حكم الله عز وجل ماض في العباد وفي البلاد. 5 مرات في سورة الطلاق الله يذكرنا بالتقوى، واتقوا الله ربكم أول آية، بالآية الثانية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بالآية الرابعة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شايفين يا أخواننا الآن في أمر شديد، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، بالآية الخامسة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، بالآية العاشرة فاتقوا الله التي نفسرها فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فنحن في هذا الوقت على مستوى أفراد أو على مستوى أسر أو على مستوى مجتمع ماذا نملك؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى. طيب في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبو الغيث أستاذ.
أهلا وسهلا أبو الغيث.
بس فيني مداخلي من جزئين.
تفضل.
أول الجزء في العادات الجاهلية هل عم تتفشى في كأنه مثل عامي يعني الصهر عدو الدار، بيكتبوا للصبي ويحرموا البنت وإذا ما حرموها بيعطوها شيء جزئي يعني.
نعم.
ما عم يعطوها حقها الكامل.
نعم.
وفي الشغلة الثانية هلا بالأزمات هي يا ريت يطلع ناس بس مثل سيدنا عبد الرحمن بن عوف أو سيدنا عثمان بن عفان اللي كان يتبرع بكل ماله أو جزء.
نعم.
أو يجهز يعني.
نعم.
بس هي المداخلة.
الله يجزيك الخير. شكرا يا أبو الغيث. شكرا عليك. شكرا. الأخ أبو الغيث تكلم في بعض الأمثال أو العادات غير الجيدة، الصهر عدو الدار، بأنهم من أجل هذا يعطون الذكر ولا يعطون الأنثى. وثقوا أيها الإخوة بأنني كنت أظن أن هذا الأمر يحدث يعني في أماكن الجهل الشديد، في الأطراف النائية والبعيدة عن العلم، غير أنني لما تابعت هذه الأمور وعملت فيها لاحظت بأن هذا يحدث في أرقى الأحياء وفي أبسط الأحياء، يحدث عند كبار الأغنياء ويحدث عند كثير من الفقراء، يحدث عند من له من الشهادات العالية العلمية الشيء الكثير، ويحدث عند الجهل. بالفعل هناك بعض الناس إلى الآن لهم موقف من توريث البنت، سواء كانوا إخوة أو أخوات أو حتى مرات أم مع أولادها. صحيح، وهناك دراسة الحقيقة يعني مؤلمة للقلب ظهرت قبل أشهر تقول بأن ثلث النساء الوارثات في سوريا لم يأخذن حصصهن من الإرث. مرة تاني، ثلث النساء الوارثات في سوريا لم يأخذن حصصهن من الإرث. إيش يعني؟ يعني بأنه في اعتداء على حقوق هؤلاء البنات. في معي اتصال. ألو نعم.
السلام عليكم.
تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية دكتور محمد.
عافاك الله أخي.
معك الأخ محمد شريف فلاحة من الشاور.
تفضل يا شريف.
أنا بحب أول شيء أشكرك على البرنامج الحلو، وبصراحة عم تابعك من أكثر من سنتين. الله يزيك الخير، ويعني ما لي حابب شارك، بس أنا حابب أجي لعندك على العيادة، بدي رقم العيادة بعد إذنك.
طيب ممكن الآن من الكنترول يعطوك الرقم بإذن الله. أهلا وسهلا يا أخ شريف، وشكرا لك. إن شاء الله الآن يعطوك يا تحت الهواء بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا.
طيب إلى جزيل الشكر، والله يزيك الخير ويكتر من أمثالك دكتور محمد.
سلمك الله. أهلا شريف. أهلا. فأبو الغيث تكلم فعلا في أشياء، بعض الأسر إلى الآن لهن نظرة من توريث البنات، ثم تكلم وهذا يا أيها الإخوة مخالف للتقوى، ونحن في أزمة، والله عز وجل يقول من يتقي الله يجعل له مخرجا، يعني من يعطي النساء حقوقهن والشباب حقوقهن. الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كمان في معي اتصال. ألو نعم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
في موضوع بس خارج النطاق.
تفضل يا أختي.
على في ستة من شوال يعني واحدة زيناتها صامتهم. طيب بنحسوا مع ستة من شوال ولا لا؟
طيب إن شاء الله تعالى. لا، هو الحقيقة الفرض لا يجمع معه شيء، فهذه الدينات خلص، وهي فعلت حسنا بأنه أول شيء صامت الفرض، لأن الفرض أقوى من النفل، فهي سددت الدينات. الآن فيما بقي من شهر شوال، إذا تستطيع تصوم شيئا من سنة شوال فبها ونعمته، وإذا ما صامت يعني إن شاء الله الله يعوضها خيرا.
ما بنحسب معه؟
لا ما بنحسب مع الفرض، لا يجمع شيء من السنن.
طيب.
أهلا وسهلا. ثم أبو الغيث تكلم في موضوع الأزمات، نريد رجالا كسيدنا عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. مراد سيدنا عثمان بن عفان في جيش العسرة جهز عددا كبيرا من أهل الحق، من الحق وأهله، يعني أنفق ماله في الأزمة. جيش العسرة كان في أزمة شديدة، في فقر، في قلة، الزاد قليل، السفر بعيد، الحر شديد، ومع هذا سيدنا عثمان بن عفان بذل. أنا أريد أن أطمئنك يا أبو الغيث، الحمد لله الحمد لله الشام فيها خير، بس نسأل الله أن يكثر هذا الخير وأن يفيض هذا الخير وأن يقل ويختفي الشر، وأن يصلح الله أهل الشر أو أن يذهب الشر بأهله. الحمد لله في خير، لكن هي دعوة أيضا فعلا، إذا هذا وقت مناسب جدا لكي نزداد من الله قربا ببر خلقه. انتهت الدقائق 60 لحلقة اليوم من برنامج حياتنا الزوجية، إن شاء الله تعالى في الثلاثاء القادم في 10 صباحا ألقاكم. الشكر الجزيل للأستاذ ابتسام في الإخراج الإذاعي، ولكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.